أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فإذا يقول رحمه الله: والحق أنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الافتراء، أي أنه ليس هناك نهي مولوي شرعي، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل. والدليل عليه أن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر، اسم كان من هو أن الوجوب سواء كان، يعني الوجوب مدلولا لصيغة الأمر أو لازما عقليا لآ لصيغة الأمر كما هو الحق، ليس معنى مركبا، ليس معنى مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك والمنع عن الترك، بل هو معنى بسيط، بل هو معنى بسيط وحداني، وحداني يعني واحد وجودا وماهيتان، هو لزوم الفعل. وتقدم تفصيل هذا في بابه في محله. ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا. طبعا المنع المولوي النهي الشرعي هو الذي او عفوا الذي هو موضع النزاع في المسألة. موضع النزاع في المسألة ماذا يكون؟ النهي مولوي شرعي، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا الذي هو موضع النزاع في المسألة، بل هو منع عقلي تبعي بحكم العقل. هذا منع عقلي تبعي، بينت البارحة، بمعنى أنه بتبع أمر الشارع، ما دام أن المكلف بصدد امتثال أمر الشارع والإتيان بالمأمور به. العقل ماذا قلنا؟ العقل يلزمه بترك الضد حينئذ. العقل بعد أن يدرك وجوب الفعل يدرك ماذا؟ يدرك بالتبع لزوم الانزجار عن الترك. التبعي ها هنا ليس ماذا؟ مساوقا للمقدم، ديروا بالكم، بل هو منع عقلي تبعي من غير ان يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، سر ذلك اخوان هو نفس ما تقدم في مقدمة الواجب. هناك في مقدمة الواجب ماذا قلنا؟ قلنا الامر بذي المقدمة هو هذا في نفسه كاف، ماذا؟ كاف في دعوة المكلف اذا بتذكروا الى الاتيان بالمقدمة. لا يبقى حينئذ مجال لما للأمر المولوي الشرعي بالمقدمة، وما نحن فيه كذلك. إذن وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع، حط التنوين بالنسبة لجعل، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء. ضيفوا العبارة بل هو عبث ولهو، بل تحصيل للحاصل وهو محال، بل هو عبث ولهو، بل تحصيل للحاصل وهو محال. إذا يقول رحمه الله: فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء، فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زاجرا عن تركه فهو مسلم، بل لا بد منه، لأن هذا هو مقتضى الوجوب. مقتضى الوجوب ما هو؟ الزجر عن تركه. مقتضى الوجوب بفعل العبارة، فإن مقتضى الزجر عن تركه. يقول رحمه الله: ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع هو النهي المولوي. حط سطر ده، ده كل الكلام هنا. بل موضع النزاع هو النهي المولوي زائدا على الأمر بالفعل، وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ممتنع. ليش ممتنع؟ لأنه تحصيل للحاصل. يقول رحمه الله وبعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه. يكون نقيضه، شو نقيضه؟ تركه. وبعبارة أوضح وأوسع أن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. وإذا تعلق النهي بشيء مثل شرب الخمر، الزنا، الربا، القمار، الغيبة ونحو ذلك، وإذا تعلق النهي بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع مدعوا إليه، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرما. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل. بالفعل يعني بالشيء. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلان نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل. كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل، عبارة واضحة إن شاء الله. والسر ما قلنا، هذا الآن تكرار يا إخوان، لذلك أنا عم شوفوني قرأت. والسر ما قلنا، إن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه. بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب حذو القذة بالقذة فراجع، كما قلنا في مقدمة الواجب أنا أشرت إلى ذلك، العبارة اللي كتبتها، ومن شاء التفصيل فليراجع. حذو القذة بالقذة، القذة الأذن من الإنسان والفرس، القذة الأذن من الإنسان والفرس فاصل، وكذلك ريش السهم، ريش السهم هذا إخوان كيمياء عن المساواة الدقيقة. فالقضة الأذن من الإنسان والفرس فاصل وريش السهم، والجمع قضب وقذاذ، والجمع قضب وقذاذ، فهذا كناية عن المساواة التامة. كناية عن ماذا؟ عن المساواة التامة، بيقولوا حذو القضة بالقضة، مثل ما بيقولوا أيضا طابق النعل بالنعل، هكذا يقولون حذو القضة بالقضة وطابق النعل بالنعل. على كل حال يقول: ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاء الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي، وهذه الوجوه كلها قد تقدم. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: كما حسبوا هناك في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب، إما للترك طلب الترك أو طلب الكف، البحث أيضا تقدم تفصيله، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير النزاع، وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد. وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر. نعم، يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله صلي يقول لا تترك الصلاة، ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا عن قوله لا تشرب الخمر يقول له اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول. واضح؟ فإذا كان مقصود القائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام هذا المعنى، أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الآمر، فلا بأس به وهو صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالضد العام، وأما الضد الخاص، والضد الخاص القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذا يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. وتقدم من المصنف رحمه الله أنه لا نهي مولوي عن الضد العام، ما عندنا نهي مولوي شرعي عن الضد العام. وإذا ما نحن فيه الآن متفرع على ما تقدم ويبتني عليه، فبالأولى حينئذ أن يقال أنه لا نهي مولوي شرعي عن الضد الخاص. هذا وبناء على الاقتضاء، بناء على الاقتضاء المصنف رحمه الله يستعرض كيفية هذا الابتناء والتفرع، فذكر رحمه الله بأن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما. المسلك الأول هو مسلك التلازم، مسلك التلازم الضد العبادي، الضد العبادي منهي عنه نهيا ترشحيا. المسلك الآخر مسلك المقدمية، الضد العبادي منهي عنه نهيا غيريا مقدميا. مسلك التلازم يعتمد على أمور ثلاثة أو مقدمات ثلاثة، الأمر الأول أو المقدمة الأولى هي الاشتراك في الحكم بين المتلازمين، يعني حرمة أحد المتلازمين تستدعي وتستلزم ماذا؟ حرمة ملازمه الآخر. المقدمة الثانية أن فعل الضد الخاص، أن فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به، يلازم ترك المأمور به، يعني الضد العام. مثل الأكل، مثل النوم، مثل الشرب، مثل المشي، مثل التجارة ونحو ذلك من الأمثلة. فالأكل مثلا ملازم فعله ملازم فعل الأكل. لما؟ للضد العام لترك الصلاة. المقدمة الثالثة، الضد العام محرم منهي عنه. شو الضد العام؟ ترك الصلاة في المثال، ترك المأمور به. الضد العام المقدمة الثالثة لمسلك التلازم، الضد العام محرم منهي عنه اللي هو ترك الصلاة في المثال، ويلزم على هذا أن يحرم ماذا؟ أن يحرم الضد الخاص اللي هو الأكل أو النوم ونحو ذلك في مثالنا. فحينئذ النهي عن الضد الخاص بمقتضى مسلك التلازم يبتني على ماذا؟ يتفرع على ماذا؟ على ثبوت النهي عن الضد العام. بعبارة أخرى، فإذا بعبارة أخرى ها هنا قياسان وصورتهما، صورة القياسين وصورتهما بالشكل الأول كالتالي. القياس الأول، هكذا، فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به. فعل الضد الخاص يلازم ماذا؟ يلازم ترك المأمور به. ترك المأمور به شمين هو؟ خلاص وعيني، ترك المأمور به هو شو؟ الضد العام. فإذا هذه الصغرى، خلوا بيني إلى هذه الصغرى. فالقياس الأول هكذا، فعل الضد الخاص يلازم ترك المأمور به. ترك المأمور به هو الضد العام، هذه صغرى القياس. الآن الكبرى، وترك المأمور به محرم منهي عنه. وترك المأمور به اللي هو الضد العام، محرم منهي عنه، هذه الكبرى. النتيجة، حطوا ثلاث نقاط، الرمز المنطقي. النتيجة ماذا؟ ففعل الضد الخاص يلازم أو يستلزم المحرم المنهي عنه. فإذا النتيجة هكذا، ففعل الضد الخاص يلازم أو يستلزم المحرم المنهي عنه، هذه النتيجة. القياس الثاني، القياس الثاني جبل النتيجة اللي حصلناها في القياس الأول واجعلها صغرى في القياس الثاني. القياس الثاني جيب نتيجة في القياس الأول واجعلها، اجعل نتيجة في القياس الأول اجعلها صغرى في القياس الثاني هكذا. فعل الضد الخاص يلازم أو يستلزم المحرم المنهي عنه. فعل الضد الخاص يلازم أو يستلزم المحرم المنهي عنه، هذه صغرى. كبرى القياس الثاني، ومستلزم المحرم المنهي عنه محرم منهي عنه، ومستلزم المحرم المنهي عنه محرم منهي عنه، هذه كبرى القياس الثاني. النتيجة شو النتيجة بتصير؟ أحد يقول لي محرم منهي عنه. النتيجة هكذا، ففعل الضد الخاص محرم ماذا؟ منهي عنه. ففعل الضد الخاص محرم منهي عنه، هذه النتيجة. يقول رحمه الله: الضد الخاص، إن القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يبتني ويتفرع على القول باقتضائه للنهي عن ضده العام. ولما ثبت حسب ما تقدم أنه لا نهي مولوي، يعني ما في نهي شرعي، لا نهي مولوي عن الضد العام، فبالطريق الأولى نقول إنه لا نهي مولوي عن الضد الخاص لما قلنا من ابتنائه، ابتناء من؟ وتفرعه، تفرع من؟ عليه على من؟ على الضد العام. واضح؟ وإذا هذا فرع شو بنضلنا نقول؟ الفرع لا يزيد على الأصل يا إخوة، اكتبوا، الفرع لا يزيد على الأصل. يقول رحمه الله: على هذا فالحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا، سواء كان عاما أو خاصا. أما كيف يبتني القول بالنهي عن الضد الخاص على القول بالنهي عن الضد العام ويتفرع عليه، فهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. فنقول إن القائلين بالنهي عن الضد الخاص لهم مسلكان لا ثالث لهما، وكلاهما يبتنيان ويتفرعان على ذلك. المسلك الأول مسلك التلازم، والمسلك الثاني مسلك المقدمية. مسلك التلازم توضيحه يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.